حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف كثيرا أن أبدأ معكم هذه الفقرة الحوارية الليلة من مصر الحرة، وهي فقرة مميزة وأسميها أو أستطيع أن أسميها لقاء السحاب. فعن يميني فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود، وعن يساري فضيلة الشيخ محمد حسان. فأبدأ بعن يميني مرحبا بفضيلة الدكتور محمد مقصود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا
بك، ربنا يكرمك.
ثم أجدد التحية والترحاب الدائم فضيلة الشيخ محمد حسان، ونحمد الله على سلامتكم وعودتكم، بارك الله فيك.
أهلا محمد، ربنا يبارك فيك وينفع بك.
اللهم أمين، جزاكم الله خير. دكتور محمد عبد المقصود، يعني قبل أن نبدأ في تلقي يعني الأسئلة والاتصالات من المشاهدين والمشاركات، يعني احنا في انتظار استطلاع هلال ذي الحجة يوم الخميس، فهذه العشر المباركات، العشر الأوائل من ذي الحجة ويعقبها موسم الحج. نريد أن نبدأ يعني تطوافا بكلمات يعني من فضلتك، نذكر أنفسنا ومشاهدينا بما ينبغي على المسلم أن يقوم به في هذه الأيام المباركات.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل عظم ما شاء من الأزمان وما شاء من الأماكن. ومن ضمن الأزمان التي عظمها عز وجل العشر الأول من ذي الحجة. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فينبغي علينا أن نستعد لهذه الأيام. ومن أشرف الأعمال التي تؤدى في هذه الأيام ذكر الله عز وجل، لا سيما التكبير، وكذلك الصيام، صيام الأعمال الصالحة. ولا يلتفت إلى قول من قال إنهم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في هذه العشر، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. فهل الصيام عمل صالح أم لا؟ هو من أعظم الأعمال الصالحة، كما روى النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني أخذه عنك، قال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له. وكذلك في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. كما أنه يسن لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره بعد أن يرى هلال ذي الحجة حتى يضحي، كما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. بعض العلماء قالوا إنما يفعل ذلك تشبها بالحجيج المحرمين، وهذا القول ضعيف، لأنه لو كان كذلك لأمره صلى الله عليه وسلم أن يمسك عن الطيب وعن المخيط وعن النساء وما إلى ذلك. لكن أولى الأقوال قول النووي رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمسك عن أشعارنا وأظفارنا إن أردنا أن نضحي حتى نكون كامل الأعضاء عند التضحية، فإنه عند التضحية كما قال تغفر الذنوب، فيغفر للشعر والأظفار أيضا. هذا يعني قول للإمام النووي رحمه الله. كذلك صيام يوم عرفة، هذا من صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة آتية. فهذه كلها أعمال صالحة، فينبغي علينا أن نستعد لهذه الأيام العشر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين.
آمين. شكرا لك شيخ محمد. حضرتك إن شاء الله على سفر الحج هذا العام
إن شاء الله،
نسأل تقبل منا منكم صالح الأعمال. طيب، يعني كلمتك أنت أيضا لعموم مشاهدينا، التذكير بفضل العشر من ذي الحجة وموسم الحج.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ففضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة عظيم، والأمة تتقلب في نعم الله تبارك وتعالى وفضله، فيتخرج من موسم طاعة لتدخل موسما جديدا من مواسم الطاعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فها هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ها هي الأمة الميمونة المرحومة، فارقت شهر رمضان منذ أيام، نعم لا أبالغ، من أيام فارقت شهر رمضان بما له من خصائص وبما فيه من رحمات وفضل، وهي تدخل الآن موسما آخر من مواسم الطاعة والفضل. وكأن الله تبارك وتعالى يريد لهذه الأمة العظيمة الخير، فهو يفرض عليها الطاعات فرضا ليرقيها وليرفع درجاتها. فالصيام فريضة في رمضان، وكذلك الحج فريضة على المسلم البالغ الحر القادر المستطيع، هذا فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. لكن كما تفضل أبو عبد الرحمن، لا شك ولا ريب أن من من الله تبارك وتعالى عليه بالحج فقد من عليه بفضل عظيم ونعمة كبيرة جليلة، والأحاديث في فضل الحج لا تعد ولا تحصى، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كيوم ولدته أمه. فالحج يغفر الله عز وجل به الذنوب، كما في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص حينما أتى ليبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبض عمرو يده قبل أن يبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وقال أشترط يا رسول الله؟ قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. فقال له عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فهذا فضل الله على هذه الأمة، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ففضل الحج عظيم، لكن لا يقتصر الفضل على من تفضل الله تبارك وتعالى عليه بالحج فقط. فمن لم يقدر الله عز وجل له الحج فقد من الله تبارك وتعالى عليه بالعمل الصالح في الأيام العشر من ذي الحجة. ومن أعظم وأشرف هذه الأعمال الصيام، وأخص صيام يوم عرفة. فقد ذكرنا أبو عبد الرحمن أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يكفر الذنوب سنة ماضية وسنة آتية أو مقبلة، ذلك فضل الله عز وجل. فعلى إخواننا الذين لم يقدر الله لهم الحج هذا العام أن يحرصوا على صيام يوم عرفة، وأن يحرصوا أيضا على الدعاء، وأن يحرصوا على التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، بالذكر، بالاستغفار، بقراءة القرآن، بالصدقة، بالإنفاق في سبيل الله، بالتقرب إليه جل وعلا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ففضل الله لا منتهى لحده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا أحرمنا فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
طيب، قبل أن ننتقل من هذه النقطة، دائما يسأل المستمع أو المشاهد، حديث صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة، يجعل البعض يتصور أنه لا عليه إلا أن يصوم يوم عرفة ويفعل ما يشاء خلال عامين.
هذا هو الجاهل بقدر ربه، الذي لا يعرف جلال ربه سبحانه وتعالى، والذي يعامل ربه معاملة التاجر لتاجر شحيح مثله. فيجب عليه العبد أن يعلم مقام العبودية وأن يعلم مقام الربوبية. فالعبد عبد والرب رب، فما على العبد إلا أن يمتثل الأمر، وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله، لا أن يعامل ربه تبارك وتعالى بهذه الكيفية، ولا أن ينظر هذه النظرة. عليه أن يتعبد بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله. ثم من الذي يضمن أن يختم له بخير إلا إذا كان مواصلا للخير، إلا إذا كان يعيش على الخير؟ ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فهذا الذي يتوهم أنه إن حج بيت الله الحرام وغفر الله عز وجل له الذنوب الماضية، فما عليه إلا أن يفتح صدره وأن يسابق الريح لارتكاب المعاصي والذنوب ولو كانت من الكبائر، وما عليه بعد ذلك إلا أن يعود مرة أخرى إلى الحج. وهذا أسمعه من بعض إخواننا: من الذي ضمن لك أن تعيش لحظة واحدة بعد هذه الكلمات حتى وإن لم تتلفظ بها بلسانك؟ لو عقدت النية وانطوى قلبك على مثل هذه النية والسريرة غير السوية لكنت على خطر عظيم. لأن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر أن العبد قد يحرم نعمة النطق بالشهادة عند الموت لما في قلبه قبل ذلك، فالذي ينطق في هذه اللحظة ليس اللسان، وإنما يوفق الله عز وجل العبد للنطق بشهادة التوحيد على ما انطوى عليه قلبه وعلى ما كان يعيش عليه في دنياه. فالخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم ميراث السوابق، فعلى العبد أن يطيع ربه وهو في غاية الحب له والوجل منه سبحانه وتعالى، فإنه لا من مكر الله إلا القوم الخاسرون.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ
الحبيب. كذلك صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة.
نعم،
هذا عند أهل العلم متعلق بالصغائر. نحن نعلم أن صيام الفرض أعلى من صيام النفل، ومع ذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. وسبق أن بين أيضا أن الإصرار على الصغيرة كما ورد عن ابن عباس، روى الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له: الكبائر سبع، قالهن إلى السبعين أقرب، غير أنه لا كبيرة مع إصرار، لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. ويقال لمن ظن هذا الظن السوء: معنى هذا أن التوبة ليست واجبة، كيف؟ والله عز وجل يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح.
نعم. طيب شيخنا الحبيب، أنا عايز نبشر مشاهدينا بالتطورات الحديثة في الساحة السياسية في تونس وفي ليبيا. ليبيا أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي أن الشريعة الإسلامية هي دستور البلاد، واليوم الحزب الإسلامي حزب النهضة في تونس يفوز بأكثر من 60% من المقاعد في أول انتخابات برلمانية لتونس بعد الثورة. هل يعني يكون ده بشرة خير يعني لمصر؟
إن شاء الله يا بشرة خير بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأل الله أن يسدد الأستاذ مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني في ليبيا، أسأل الله أن يسدده هو وأعوانه، وأن يسدد الشعب الليبي جميعا، وأن يعوضهم خيرا، وأن يأجرهم فيما أصابهم، أن يأجرهم فيما أصابهم. وكذلك أزف التهاني إلى الشعب التونسي بغض النظر عما قد سيحدث، إلا أن الشعوب تريد الإسلام، الشعوب تريد الإسلام. هذا الحزب الإسلامي في تونس حصل أغلب المقاعد تقريبا، أو هو في المقدمة على كل حال، لم تحسب إلى الآن، لكن هو في المقدمة على سائر الأحزاب الأخرى. وكذلك هذا هو المأمول في مصر إن شاء الله تبارك وتعالى، ليتبين للقاصي والداني أن الشعوب تريد شريعة ربها عز وجل، تريد أن ترجع إلى ربها تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يوفقهم في تونس، وأن يوفق الشعب الليبي، وأن يوفق الشعب السوري، وأن يقطع دابر طاغوت سوريا، وأن يقطع دابر طاغوت اليمن.
طيب يعني دكتور محمد، مثلا هل نقول أن نجاح حزب النهضة الإسلامي في تونس لأنه كان حزبا إسلاميا وحيدا على الساحة فاختاره الشعب المحب للشريعة الإسلامية، ولكن الوضع في مصر هناك عديد من الأحزاب السياسية التي تحمل رأي تطبيق الشريعة، نور، الأصالة، الفضيلة، البناء والتنمية، فهذا يجعل الصوت الذي يريد تطبيق الشريعة يتشتت بين هذه الأحزاب، فربما في الآخر المجمل لا يكون جيدا. يعني
أعتقد أن التشتت الأصوات إنما سيكون في المقاعد الفردية، لكن في القوائم النسبية لن تتشتت، يعني لن يؤثر هذا الأمر في القوائم النسبية. لكن أنا أقول لجميع التيارات أو الفصائل الإسلامية العاملة في السياسة، أنتم تتحملون أو تحملتم على أكتافكم مسؤولية خطيرة، إن لم يكن الأمر خالصا لله عز وجل، وإن لم نستقم على أمره، ونحن نقول إننا أهل السنة والجماعة، فإن لم تجتمعوا وإن لم تأتلفوا على قلب رجل واحد، والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. فدي مسؤولية خطيرة جدا، كل من يسعى إلى الفرقة وعدم الائتلاف نحن نحمله مسؤولية الشعب المصري ونحمله مسؤولية ما سيحدث للإسلام في الحقبة القادمة. وإن غدا لنظره قريب، وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يجعلهم يدا واحدة على من خالفهم.
يعني خطوة توقيع ميثاق شرف اليوم بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي، حضرتك تراها خطوة في الطريق الصحيح؟
والله أنا أراها خطوة في الطريق الصحيح، ولا أراها خطوة في الطريق الصحيح. هي خطوة في الطريق الصحيح لأنه قد بدأت أو الإرهاصات دلت على أنهم يحتاجون إلى هذا الميثاق، وكان ينبغي أن يكون إسلامهم ودينهم مانعا لهم أصلا من أن يحتاجوا إلى هذا الميثاق. عندنا ميثاق، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، والله عز وجل قال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
نعم. طيب شو محمد، يعني حضرتك أنا أول مرة أسألك بقى أسئلة في المجال السياسي شوية، لكن فيها هجوم. تعرف دكتور علاء الأصواني غاوي يهاجم السلفيين، فآخر حاجة مرتبطة بقى بالسلفيين والانتخابات، يقول إن السلفيين بيجعلوا الدين حسب الطلب، لأن هم قالوا إن الديمقراطية حرام وكفر، وإن صوت المرأة عورة، والآن يخوضون الانتخابات ويقولون صوت المرأة ليس عورة. هل تستعملون يا سلفيين الدين حسب الطلب؟
أود أن أقول بأن ما يجري الآن بفضل الله تبارك وتعالى على الساحة، سواء كان في مصر أو في تونس أو في ليبيا، يرد ردا صريحا واضحا على هذه الحملة الشرسة التي يتبناها الليبراليون والعلمانيون في مصر وفي العالم كله، الذين زرعوا طيلة السنوات الماضية زرعا خبيثا أرادوا أن يجنوا ثماره الشقية في هذه الأيام. لقد حاولوا طيلة السنوات الطويلة الماضية أن يبعدوا هذا الشباب عن دينه، وأن يبعدوا هذه الشعوب عن كتاب ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وفوجئوا بهذه الصحوة الإسلامية المباركة، لا في مصر وحدها وإنما في أرجاء الأرض، يرون هذه العودة الهائلة من شباب في عمر الورد وفتيات في عمر الزهور، هذه الكوكبة المباركة الكريمة ومعها شعوب الأمة المسلمة التي تاقت إلى الإسلام واشتاقت إليه بعد أن حيل بينها وبين هذا الدين طيلة السنوات الماضية، يرى هؤلاء الآن الشعوب تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يقبل المسلم أبدا ولو كان مقصرا في حق ربه ولو كان عاصيا أن ينال أحد من دينه أو من كتاب ربه أو من سنة رسوله أو من شخص رسوله. فأنت ترى المسلمين كيف هبوا حين نال البعض هنالك من وراء البحار والمحيطات من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة الآن مستعدة بفضل الله جل وعلا لأن تضحي بأرواحها وأنفسها وأولادها وأموالها من أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وأنا قلت الأمة التي خرجت في استفتاء قريب في بلدنا لتنتصر لمادة واحدة من مواد الدستور، شعرت الأمة بهاجس الخوف من أولئك الذين يريدون أن ينحوا شريعة الله تبارك وتعالى عن الساحة وعن الحكم. خرجت الأمة عن بكرة أبيها بفضل الله تبارك وتعالى الطائعون مع المقصرين من أمثالي، ليردوا على هؤلاء جميعا بأن الشريعة وبأن كتاب الله وبأن سنة رسول الله لا يمكن أن تسمح الأمة لأحد مهما كان وزنه ومهما على كعبه أن يطالها أو أن ينال منها. والأمة التي خرجت بنفسها لتقول أو بأنها يعني حائط صد أمام هذه المادة، فهي حائط صد أمام شريعة الله بمجملها وأمام كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنت ترى هذه الحملة التي يتبناها يعني هؤلاء في وسائل الإعلام والفضائيات، ينتقلون من فضائيات إلى أخرى، لا هم لهم إلا أن ينالوا من دين الله تبارك وتعالى. وإن كانت الحرب المعلنة أنهم يعلنون الحرب على السلفيين، لكن أنا أخاطب هؤلاء جميعا وأقول تكلموا بوضوح وتكلموا بصراحة. المرحلة الآن لا تحتمل ما يعرف بدبلوماسية الحوار ولا تتحمل ما يسمى بالإتيكيت الفكري. أظهر هويتك وأظهر معتقدك وأظهر دينك وأظهر ولاءك وبراءك لمن؟ إذا كنت تريد أن تطعن في الإسلام فأظهر هذه العقيدة بوضوح ولا ينبغي أبدا أن تتخفى. وإن كنت تريد أن تحارب يعني القرآن أو السنة أو شخص النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، أما أن تطعن فيه وأنت تقصد من وراء ذلك من وراء الطعن في الرموز ابتداء من سيدنا رسول الله ومرورا بالصحابة وانتهاء بالعلماء والدعاة إلى الله عز وجل، إن كنت تريد أن تطعن في الإسلام بدعوى أنك تطعن في الرموز فقط دون أن تنال شيئا من الإسلام، فالأمر أصبح واضحا وأصبح مكشوفا، لم يعد ينطلي هذا الخداع إلا على السذج والرعاع. الجواب بوضوح بفضل الله تبارك وتعالى، السلفيون كما ذكرنا قبل ذلك مرارا وتكرارا لا يقدمون الدين حسب الطلب، وإنما من السلفيين من علمائنا المعتبرين الذي قال بأن صوت المرأة عورة؟ من الذي قال ذلك؟ لم يقل واحد من علمائنا على الإطلاق بأن صوت المرأة عورة، أليس كذلك أبا عبد الرحمن؟
بلى، ولا واحد فينا قال هذا. هذا قول موجود.
الله يفتح عليك.
هذا قول موجود، لكن قول جماهير العلماء على خلافه.
صحيح.
وكانت الصحابيات يعني كانت الصحابيات تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة الرجال.
كل ما نهى عنه الإسلام فقط أنه نهى عن الخضوع بالقول، وهذا ما هو إلا تقدير للمرأة واحترام لكرامتها وحفاظ على أنوثتها. لقد أحاط الإسلام المرأة بهذا السياج الواقي، بأمرها بالحجاب، بأمرها بعدم الخضوع بالقول، بأمرها بعدم الاختلاط بالرجال بلا ضوابط ولا قيود. كل هذا ليس تقليلا من شأن المرأة كما يدعي هؤلاء أننا نريد أن نجعل المرأة في سجن لا تخرج منه، ويرددون على ألسنتنا أننا نقول المرأة لا يعني في البيت وبيتها سجنها المؤبد والأمومة تكاثر حيوانها كذا، هذا لا يليق أبدا. أنا لا أعلم دينا قد كرم المرأة كما كرمها دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم عالما من علمائنا المعتبرين الذين يقولون بالقرآن وبالسنة ويفهمون الأدلة ويعرفون مراتب أدلة إلى آخره، لا أرى واحدا من هؤلاء قد انتقص قدر المرأة، وإلا فكيف يقول ذلك ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم المرأة هذا التكريم؟ بل وأنا لا أجد إلى هذه اللحظة، وإن وجدوا ذلك فليخبروني، لا أجد في القرآن صورة الرجال، بل أعرف في القرآن صورة النساء وأحفظها بفضل الله جل وعلا. فهذا فضل الله على المرأة المسلمة، ويكفي أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ويتكلم عن الدماء وعن الأموال وعن الاقتصاد الإسلامي وحرم الربا، يقول في هذا المقام العالي وفي هذه الخطبة العصماء يبين مكانة المرأة ويبين قيمة المرأة وقدر المرأة. إنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أنا أعجب والله كل ما
افتقوا الله في النساء.
افتقوا الله في النساء.
خافوا الله عز وجل. فاتقوا الله في النساء. إنكم أخذتموهن
بأمان الله.
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.
يعني فهذه مكانة المرأة والأدلة على ذلك كثيرة. الشيء أدني أود أن أقول فقط بأنه لا ينبغي على الإطلاق أن يؤخذ كلام حتى ولو أخطأ واحد من المنتسبين إلى المنهج السلفي، لا ينبغي أن أحاكم المنهج الرباني والنبوي الذي وفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة لمجرد خطأ حقيقي لا أنكره قد وقع فيه محمد حسن أو غيره من المنتسبين إلى هذا المنهج، لا ينبغي أن أحاكم المنهج لخطأ واحد من المنتسبين إليه. أما إن أراد أن يراجع فليرجع إلى أقوال العلماء المعتبرين من أئمتنا وسادتنا من القدامى ومن المعاصرين، فلن يجد أبدا عالما من علمائنا قال بأن صوت المرأة عورة، وإنما سيرى أن الإسلام نهى فقط أن تخضع المرأة بالقول حتى لا تنتهك كرامتها ولا يعني يطمع فيها من يعني أصحاب القلوب المريضة. أما بالنسبة للديمقراطية، نعم نحن نقولها وأؤكدها له الآن، إذا كنت تسأل عن الديمقراطية بالمفهوم الغربي بمعنى أن الشعب يحكم نفسه بنفسه بعيدا عن منهج الله جل وعلا ولو كان القانون مخالفا لشرع الله، فنحن نرفض هذه الديمقراطية المشؤومة المزعومة المكذوبة. أما إن كنت تقصد بالديمقراطية أن يحكم الشعب نفسه بنفسه بمنهج الله وبمنهج رسوله، فعلى العين والرأس ولا مشاحة في الاصطلاحات، لا ينبغي أن نجر إلى حرب اصطلاحات. فهذا هو مدخلهم الآن للزعزعة وللبلبلة ولإثارة الفتنة، يعني تعالوا بنا لنسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية.
يعني نحن نريد أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، لا كما قال أحدهم هل أنتوا عاوزين بقى ننزل ربنا من سبع سماء ونقعدوا على منصة مجلس الشعب عشان تقولوا أن الحكم إلا لله؟ هذا سفه وهذا كلام كفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نحن نقول قولا واعتقادا وعملا إن الحكم إلا لله، قلنا ذلك مرارا وتكرارا، وقد فصلت على شاشة قناة الحكمة في حلقات متعددة قبل الثورة لا إله إلا الله تحكيم للشريعة، وبينت ذلك بالتفصيل في هذه القناة الطيبة. فلا ينبغي على الإطلاق أن يزيد علينا أحد. نعم نعلنها صريحة أنه لا سعادة للبشرية، لا أقول لمصر بل للبشرية، إلا إذا فاءت إلى منهج الله تبارك وتعالى وامتثلت أمره واجتنبت نهيه ووقفت عند حدوده وردلت مع الصادقين السابقين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وها أنت ترى البشرية الآن تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد وتئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وفي الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن منهج الله فقدت كل شيء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. فأنا أخاطب أهلنا في مصر في الأمة كلها أن يحفظوا دينهم وأن يحرصوا عليه أمام هذه الأبواق وأمام يعني أصحاب هذه الأسواق الذين هم في الحقيقة كالطبل الأجوف يسمع أصواتهم من بعيد وباطنهم من الخيرات خال. لا ينبغي أبدا أن تخدع الأمة بهذه الكلمات، فدين الله عز وجل مصدر سعادتها في الدنيا والآخرة، لا ينبغي أن تفرط فيه. وإن تكلم المتكلمون ودعني أقولها لله، كل قول يخالف قول ربنا وقول نبينا فهو تحت النعل تحت أقدامنا موضوع، كما قال سيدنا رسول الله في حجة الوداع، ليس هذه عنترية جوفاء مني. رسول الله قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربان رب العباس بن المطلب هو موضوع كله إلى آخره، ودماء الجاهل إلى آخره. فأنا أقول كل قول يخالف قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تحت أقدام المؤمنين موضوع لا وزن له ولا قيمة له ولا كرامة. والإسلام أقولها لله وبأعلى الصوت، الإسلام لا يمكن ولن يكون أبدا قضية مطروحة للنقاش عند هؤلاء وفي برامجهم الحوارية، لن يكون الإسلام قضية مطروحة للنقاش، بل الإسلام هو الحاكم الأوحد على أي قضية تطرح للنقاش.
إن شاء الله وفقك الله وصدقك يا شيخنا.
أحسنت يا شيخ،
بارك الله فيكم. تسمحوا لي أتلقى صلاة. السلام عليكم.
أنا وددت لو أنك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
أنا بشكر حضرتك أول أستاذ وسام، وربنا يبارك فيك يا رب على قد حبك للإسلام والمسلمين.
اللهم أمين وإياك.
وتحياتي يعني وإحنا نبوس أقدام مشايخنا الكرام اللي عند حضرتك، الشيخ محمد حسان والشيخ محمد عبد المقصود، وشيخنا ربنا يبارك فيه الشيخ الحويني اللي دايما موجود ومش ناسينه، ربنا يبارك فيه يا رب وينصر. وإحنا بنقول لمشايخنا اللي قدام حضرتك لولا أنتوا إحنا كنا ميتين، أنتوا أحييتوا قلوبنا والله بالكلام كده. ولا انا بقول كلمه اللي هم بيقولوا، احنا ما سمعناش حد بيقول ان صوت المراه عوره من مشايخنا.
نعم.
انتوا مشايخنا وانتم علمائنا، ما سمعناش حد فيكم قال ان صوت المراه عوره. والدتي الشيخ محمد حسان بتتصل بيه، الشيخ محمد عبد المقصود في المظاهره قال انا هصاحب زوجتي معايا، يبقى فين المراه عوره ولا صوتها عوره؟ لكن احنا لو طبقنا والله كتابنا وسنة نبينا مش هيبقى فيه أعلى من المرأة كده مكانة، لكن احنا مهانين عشان ما طبقناش لا شرع الله ولا سنة نبينا، وربنا يبارك فيهم يا رب. واحنا نبصر تحت أقدام علمائنا اللي قدام حضرتك والحاضر فيهم والغايب، وربنا يبارك فيهم، هم أحيونا وأحيا بيوتنا وأحيا قلوبنا. أي كلام بيسمعوه من أي حد ده مش طيب. الشعب المصري، الشعب المصري اللي هو يبص أقدام العلماء دي، وقلنا العلماء ديت ان احنا كنا اموات كده، اموات احياء كنا ماشيين، لكن عارفين بينا ولا عارفين احنا نعمل ايه في الدنيا عايشين وخلاص.
نعم.
لكن هم احيوا قلوبنا، ربنا يبارك فيهم.
شكرا جزيلا.
ويصلح الامه بيهم يا رب، ويبارك فيك يا استاذ وسام، انت انسان بتحب دينك، وربنا يبارك فيك
وصحتك
وذريتك.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا. شكرا لحضرتك. ابنتنا سمر اتفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
وعليكم السلام وبركاته
يا سمر.
بارك الله فيكم أستاذ نسان.
وفيكم بارك الله. تفضل.
حفظ الله شيخنا محمد الشيخ محمد حسان. وحفظ الله شيخنا الشيخ محمد عبد المقصود.
بارك الله فيك يا بنتي.
بداية أهنئ أمتي بهذا الموسم المبارك.
إن شاء الله. بارك الله فيك.
طيب بارك الله.
عند شيخين. أسأل الله أن يعينهما على تلبيته، وهو أن يدعو لي ولأسرتي في حدهما إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك وفي أسرتك.
وأسأل الله أن يعيد حجاج بيت الله سالمين غانمين. وأريد أن أخبر المشاهدين الكرام أن تردد قناة الأمة الجديد هو 10815
أفقي. شكرا لك يا سلام، تفضلي.
ما شاء الله.
شكرا لك. لازمت في حاجة لدعمكم، فهل من مجيب؟ والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب آخر اتصال في الفقرة دي مع الأخت وسام، تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أدعي لشيوخنا ربنا يحفظهم ويجعلهم لينا ذخرا وينفع بهم الأمة. ثانيا أقول للشيخ شيخنا أبو إسحاق الحويني الله ينصره.
اللهم
ثالثا أود سؤال شيوخنا الأفاضل، أنا كان ربنا من علينا أنا وزوجي بعمرة من قبل، وأردنا أن يمن علينا ربنا يعني بعمرة ثانية، فهل هذا يعني قبل الحج يعني إحنا ما حجناش لسه، فهل هذا ينفع ولا لا يجوز؟
هل يجوز يعني تكرار العمرة قبل الحج؟ طيب ده سؤال الأخت وسام من دكتور محمد. حضرتك
أولا أجمع العلماء على أنه لا يجب على المكلف أن يدخر مالا حتى يحصل الاستطاعة للحج، أو أن يدخر مالا حتى يحصل النصاب لأداء الزكاة، هذا لا يجب عليه، وبالتالي فلا بأس على الإنسان أن يعتمر، ثم إن حصل مالا أن يعتمر، وإن أدى هذا إلى عدم تمكنه من الحج. لكن إن جاء عليه وقت الحج وهو يملك الاستطاعة حج. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، فلا بأس أن يعتمر، وإن استطاع أن يؤخر العمرة وأن يوجه أموالها إلى أهل الصومال لكان هذا أفضل عند الله عز
وجل. ما شاء الله. شيخنا. طيب سؤال آخر حقيقة وردني كثيرا، مسألة تخصيص الأضاحي لأهلينا في الصومال وعدم ذبحها هنا في مصر.
لا بأس، أنا مسألة نقل الأضحية هذه لا شيء فيها، هي جائزة، هي زكاة المال فقط عند جمهور العلماء هي التي لا يجوز نقلها، لكن الأضحية يجوز نقلها، وكذلك تجوز الوكالة فيها. فإن كان أهلنا في الصومال يعانون معاناة شديدة ويتعرضون للمجاعة ولقلة الموارد المائية، أنا أقول يمكن الإنسان أيضا أن يدفع ثمن الأضحية بدلا من أن يشتري صكا ويوكل في أضحية، لا يخصص مال الأضحية لحفر بئر من الآبار بحيث يستطيع الناس أن يشربوا هناك، يعني هذا أمر واسع إن شاء الله، لكن الأضحية يجوز فيها الوكالة يجوز نقلها إلى الصومال.
جزاك الله خير. طيب الحقيقة دكتور في مسألة مهمة جدا، طبعا احنا كنا نتكلم مع فضلتك الأسبوع الماضي عن أحداث مسبيرو وما ترتب يعني عليها من مشاكل إلى آخره. في قناة اسمها قناة الحقيقة النصرانية وتكلمنا عنها قبل ذلك، لكن الصادم أنها أمس وللمرة الأولى بدأت تبث على مدار النايلسات، وهذه القناة ليست قناة مثلا تشرح الدين المسيحي وتبين يعني ما لديهم، لا هي قناة قائمة فقط على أمرين، الأول السب لإله الإسلام ونبي الإسلام وصحابة رسول الله، والأمر الثاني الدعوة إلى إقامة الحماية الدولية داخل مصر بحجة حماية النصارى، حماية الأقليات. هذا الأمر صار مزعجا جدا والناس صارت في صدمة كبيرة أن يكون هذا الكلام على مدار النايل سات وداخل البيوت، كيف ترى ذلك؟
أقول الأمر الأول وهو سبهم لله عز وجل ولنبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه من خلال قناة تبث عبر هذا القمر، هذا سيعبئ ضدهم الشعب
يعني الأمر لم يعد قاصرا على التيار الإسلامي، بالعكس التيار الإسلامي عنده من العلم ما يجعله يضبط نفسه وتصرفاته. لكن بالنسبة للشعب، الشعب كان متوترا، يعني احنا دعونا الناس وطالبناهم بعدم الخروج في أحداث مسبيرو. اتصل بي رجل، أنا يعني هذا رجل تاجر من التجار العاديين، لا ينتمي للتيار الإسلامي، هو رجل مسلم، أنا مش عايز كلمة التيار الإسلامي دي، أريد أن يعني نسقط هذه الاصطلاحات. وقال والله لقد أرحت صدري، لقد كنت على وشك أن أخذ الآلي الخاص بي وأن أنزل إلى الشارع. يعني دي إثارة بالفتنة، وأنا أطالب الحكومة وأطالب المجلس العسكري بأن يمنع مثل هذا الأمر. وأما النقطة التالية وهي الاستقواء بالخارج، فمسألة الاستقواء بالخارج هذه أنا أعتقد أن باب الكنيسة يعلم أن هذا ليس لا في صالح المسلمين ولا في صالح الأقباط، النصارى كلنا أقباط، هذا ليس في صالح لا المسلمين ولا النصارى، وأن النصارى في ظل الدولة الإسلامية كانوا آمنين، والبابا له خطبة ألقاها بين يدي الرئيس أنور السادات الراحل، وهذه الخطبة ذكر فيها أن أهل الكتاب ما كانوا آمنين كما أمنوا في ظل الدولة الإسلامية. والأنبا موسى أعتقد أنه هو أسقف الشباب بعد الثورة حتى كتب مقالة في جريدة المصري اليوم بنفس هذا المعنى. فإيه معنى الاستقواء بالخارج لحماية الأقباط في مصر؟ الشعب المسلم والمسلمون عموما لا يقبلون الضيم، ونحن دولة إسلامية، وقد قرأنا على مسامع الناس بالأمس كلام الدكتور طه حسين وكلام سعد زغلول الذي يطنطنون به دائما ويقولون سعد زغلول ثورة 19. هذه دولة مسلمة، هذه دولة مسلمة لابد أن تطبق فيها شريعة الإسلام، ولا يمكن للأقلية أن تقفز فوق الأغلبية. وأكرر أن صحفيا من الواشنطن بوست في الجمعة قبل الماضية اصطحبني إلى التجمع الخامس يسألني، فقلت له هل أنتم في أمريكا وهي دولة شعبها شعب مسيحي، هل تقبلون من القلة المسلمة أن تحاول الالتفاف على إرادة الشعب هناك وأن تعلو القلة المسلمة على الأكثرية النصرانية؟ قال لا بالطبع، لا نقبل هذا. قلت له فلماذا إذن تسعى أمريكا إلى فرضه على مصرنا؟ قال هؤلاء عندهم تخلف عقلي على الأمريكان. ورجل أمريكي، فدي أمور اللي دائما إنسان اللي بتصرف تصرفات مضادة للمنطق ده إنسان لا يمكن أن يحصل أو أن يجني إلا الحنظل والعياذ بالله. ما بتصرفش تصرفات، يعني أبيجي واحد مثلا متزوج امرأة شابة ويسيبها ويروح برا 4 سنين، ده راجل بيعرض نفسه للمخاطر، بيعرض عرضه للمخاطر، بيعرض امرأة لأنه بيتصرف تصرفات مضادة للطبيعة لطبيعة الأشياء. فكذلك هل يتصور ان النصارى لما يبنوا في كل شارع كنيسة وفي كل حارة كنيسة ان مصر ستكون دولة مسيحية، رغم ان معظم شعبها 80 مليون مسلم او 78 مليون مسلم؟ هل ده متصور؟ فده يعني حرق للبلد. ان كان المجلس العسكري والحكومة قد وافق على هذا الامر رغم ما تبث هذه القناة من قنابل، يبقى إذن الحكومة ليست أمينة على شعب مصر ولا المجلس العسكري أمين على شعب مصر.
طبعا هو الحقيقة القناة كمان شيخ محمد تضيف إلى سب الإسلام بكل رموزه، تضيف السب المباشر للمشير طنطاوي يعني بأقزع الألفاظ، والدكتور عصام شرف بغير موضوعية، بل إن المشرف العام عليها هو قس اسمه مرقس عزيز يتبع الكنيسة المصرية غير مشروع.
يعني أنا أضيف لما ذكره وتفضل به أبو عبد الرحمن جزاه الله خير في هذا الكلام النفيس الغالي، أقول بأن المرحلة الآن تتطلب من العقلاء والحكماء في النصارى وفي المسلمين تتطلب الحكمة، والتأني، وأنا أرى أن هذا من التحريض لإشعال نار هذه الفتنة. أنا حذرت قبل ذلك من قضية الرضوخ للمطالب، لا ينبغي أبدا أن تكافأ أي مجموعة تقطع طريقا هناك أو هنا أو هنالك، تهتف بأعلى الصوت، لا ينبغي أن تكافأ إن كانت مطالبها جائرة ظالمة بأن تعطى ما تريده وما تنادي به، لأن هذا سيحول البلد إلى فوضى حقيقية، وسيفتح المجال لكل فئة تريد أن تحقق شيئا أن تخرج لتقطع الطرق ولتشعل نار الاحتجاجات هنا وهناك وهنالك، ثم ترضخ الحكومة والمجلس بإعطاء هذه المجموعة ما تحتاج إليه من طلبات. أخطر ما في هذه الفتنة الآن التحريض، وأرجو أن ينتبه النصارى إلى أن النار ستحرق الجميع، ستحرق المسلمين والنصارى معا، وربنا تبارك وتعالى يحذر حذرنا ويقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذه النار إن اشتعلت لن تحرق من أشعل الثقابة فقط، بل ستحرق الجميع. وأنا لا أذيع سرا حين أقول لقد صرح رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد بأنهم استطاعوا أن يخرقوا المنظومة الأمنية المصرية من خلال إشعال نار الفتنة الطائفية بعد أحداث كنيسة القديسين في الأسكندرية. هذا ليس سرا يذاع. فهؤلاء لا يستطيعون أن ينفذوا إلى قلب هذا البلد إلا من خلال إشعال نار الفتنة الطائفية. أنا أصرح بكل صدق لأنني عاهدت الله على الصدق، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من الصادقين، أنه لا يوجد مسلم واحد على أرض مصر سيقبل أن يسب ربنا جل وعلا أو أن يسب نبينا صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، حينئذ سنضحي بأرواحنا ودمائنا وأنفسنا، وقد فعلنا ذلك من قبل، قد فعلنا ذلك من قبل، وأنت تتابع في ما قبل الثورة. أي بشر ينال من ربنا جل وعلا ومن نبينا صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة لن نسكت له أبدا، لا قبل ولا الآن، حتى نلقى الله عز وجل. فهذا تحريض خطير في مرحلة من أحرج وأخطر المراحل. علماؤنا كما تتابع وقد شهد بذلك كل أصحاب برامج التوك شو أو التوك توك شو في الفضائيات التي تثير الفتن في بلدنا الآن، شهدوا للسلفيين ورموز العمل السلفي بالعقلانية والحكمة في معالجة هذا الملف المتفجر الشائك، شهدوا لهم بالحكمة. لقد حمى الكنائس بفضل الله جل وعلا في الأسكندرية والمنصورة والسويس إخواننا السلفيون، وأنت تتابع وقد رأيت بعض الفيديوهات على الشاهد، أننا بفضل الله ننادي الآن ونناشد العقلاء والحكماء ونقول المرحلة تتطلب الحكمة، تتطلب التأني، انظروا إلى مآلات أقوالكم، انظروا إلى مآلات أفعالكم، لا تنظروا نظرة ضيقة تحت الأقدام فالنار ستحرق الجميع، إلى غير ذلك. لا ينبغي على الإطلاق أن نقول نحن ذلك في الوقت الذي نرى فيه هذا التحريض الخطير. نرى قناة كما ذكرت الآن، وأنا لم أرها، نرى قناة تفتح من أجل أن تسب ربنا جل وعلا وأن تسب نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تتطاول على الجيش، وهذا
وعلى حضراتكم جميعا بلا استثناء. يعني
أنا شخصيا في الطين والتراب، والله الذي لا إله غيره، لطالما تعدوا علينا ولطالما آذونا في أعراضنا وفي أولادنا وفي أنفسنا، ووالله الذي لا إله غيره ما التفت إلى هذا قط، لكن ينال من ربنا جل وعلا ومن نبينا فلا خير فينا إن صبطنا، وباطن الأرض أولى بنا جميعا من ظهرها إن سب هؤلاء ربنا جل وعلا. الله سبحانه وتعالى قل يعني وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتمشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. هل تستشعر معي هذا النفير العام في آيات القرآن الكريم على أولئك الذين ينسبون الولد لله جل وعلا؟
فربنا تبارك وتعالى لا يرضى هذا، ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يرضى هذا، والأمة المسلمة الموحدة لا ترضى هذا. نحن لا نسب عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نسب مريم عليها السلام، فهي الصديقة الكريمة. أنا لا أعلم امرأة كرمها القرآن الكريم كما كرم القرآن الكريم مريم ابنة عمران. أي سورة في القرآن لامرأة إلا لمريم؟ لا توجد سورة في القرآن كله لامرأة إلا لمريم عليها السلام. ثم ها هو نبينا يقول كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فنحن لا نسب عيسى لأن ديننا يلزمنا بأن نؤمن بعيسى كما نؤمن بمحمد وكما نؤمن بجميع إخوان من نبينا المرسلين. فهذا لا ينبغي على الإطلاق أن يوهم الآخرين أننا سنسمح لأي أحد أن ينال من ديننا وأن يسب ربنا وأن يسب نبينا. وأنا أخاطب المسؤولين الآن، وأنا لأول مرة من باب الأمانة العلمية لأول مرة أسمع هذا الخبر، أخاطب المسؤولين الآن في الحكومة وفي المجلس الأعلى أن ينتبه لهذا الخطر، فهذا خطر حقيقي قادم. وإن لم يأخذ المسؤولون على أيدي هذه القناة وعلى أيدي القائمين عليها، والله الذي لا إله غيره لا يعلم العواقب إلا الله. وأسأل الله أن يحفظ هذا البلد من شر هذه الفتنة ومن شر المحرضين على إشعالها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نحب أن نضيف لحضرتك، يعني حضرتك قلت ونحن لا نسب عيسى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا مريم، وأيضا ولا نسب أحدا من القساوسة ولا من رموز الكنيسة. لم يفعل أحد ذلك نهائيا من قنوات الدعوة. في بالإضافة لحضرتك
أن أضيف نقطتين. المسؤول الذي سمح لهذه القناة رغم أنه يعرف المادة التي تبثها، فعله هذا ردة وخروج عن الإسلام، أن يسمح لقناة تسب الله عز وجل وتسب الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان يعلم المادة التي تبثها هذه القناة ومع ذلك سمح بدخولها وبثها على بلد إسلامي، فهذا مرتد خارج عن الإسلام. ثانيا، النقطة الثانية، أقول للأستاذة فاطمة نعوت أين وبارك لاعينيكم، سلمين على المترو.
طيب، ونسبة ذكر فاطمة نعوت، كنت عايز أقول لحضرتك المخرج خالد يوسف، وإن كنا طبعا نختلف معه في يعني توجهه، لكن هو قال كلمة حق في تويتر بتاعه، قال لما خرج الإسلاميون في مظاهراتهم للمناداة بكاميليا شحاتة خرج الإعلام يقول لهم اتخذوا السبل القانونية. لماذا لم يقول الإعلام لشباب ماسبيرو اتخذوا السبل القانونية؟ يخاطب الإعلام الليبرالي.
نعم، جميل. يعني بالمناسبة في كلماتك التي استهللت بها، نحن بفضل الله تبارك وتعالى وأعلننا ذلك مرارا نقبل الحق على لسان أي أحد ونرد الباطل على لسان أي أحد. نحن لا نعبد الأشخاص، وإنما اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. وقد علمنا ربنا جل وعلا هذا المنهج، وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ومن بعده سادتنا وكبراؤنا من الأئمة والعلماء. لكن أنا أضم صوتي وأثمن هذه الكلمات الجميلة وأقول فعلا ينبغي ألا تكون قسمتكم قسمة ضيزة. وأنا لا أقول كما يردد بعض إخواننا إنهم يكلون بمكيالين، أنا لا أقول هذا، بل أؤكد على أنهم يكلون بمكيال واحد فقط، وهو مكيال العداء لهذا الدين، وهو مكيال التنقيص والتحقير والتقليل من شأن من ينتسب إلى هذا الدين العظيم. فنحن نريد أن يعني أن يتقدم العقلاء والحكماء وأن ينادوا على السفاة وأن يأخذوا على أيديهم حتى لا تغرق سفينة المجتمع، لأنني أنا أرى أن التحريض الآن على هذه الفتنة أخطر من الفتنة ذاتها، لأن الذي يخرج ليشعل الثقاب ربما يخرج ويتصور أنه يخدم عقيدته، أن أما الذي حركه وأشعل فيه هذه النيران المتأججة وقال له أخرج ولا زال ينادي إلى هذه اللحظة ولا زال يحرض، وهذا خبر خطير الذي ذكرته آنفا، أنا أرى أن هؤلاء ينبغي أن يؤخذ على أيديهم، فهم السفهاء الذين يريدون أن يخرقوا سفينة المجتمع من قاعها كما حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم.
نعم، شكرا لك شيخ محمد. طيب شيخ محمد عبد المقصود، في سؤال متكرر حي من مجموعة المشاركات في الفيسبوك، يقول حضرتك مشاركة المرأة في المجالس النيابية ووضع اسمها على قوائم مشاركتها يعني في العملية الانتخابية، يعني الحكم فيها، ويعني البعض يعني شايف ان كان في منادى عدم مشاركة المرأة في العمل السياسي، وبعدين الأحزاب السياسية الإسلامية اضطرت إلى ذلك فيرون تغير في الموقف، فبيسألوا حضرتك ما حكم مشاركة المرأة في المجالس النيابية ترشحا وانتخابا؟
والله أقول وبالله التوفيق، أمامنا مسلكان. المسلك الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، قال ابن حزم أجمعوا على أن الشريعة لازمة للإنس والجن والأحرار والعبيد والذكور والإناث، إلا أن يستثنى شيء من ذلك بالدليل.
جميل.
فالمرأة مطالبة بما يطالب به الرجل، لكننا سحبنا أمورا كثيرة كلفت بها المرأة، سحبناها من المرأة لا أدري يعني بأي دليل فعلنا هذا. ده مسلك. المسلك الآخر أن نقول هل دخول 64 امرأة إلى مجلس الشعب أخطر على هذا البلد من ترك العملية برمتها للعلمانيين والليبراليين؟ وازنوا بين الأمرين. ثالثا، العلامة الشيخ الألباني رحمه الله عندنا بصوته وهو ومكتوب أيضا أنه أمر النساء أن يخرجن للانتخاب وأن ينتخبن الأحزاب الإسلامية. هذه الفتوى موجودة تحت أيدينا، إن شاء الله أوافيك بها.
نعم.
الشيخ الألباني واحد من أئمة السلفيين رحمة الله عليه في هذا العصر. فأنا أقول هل دخول 64 امرأة إلى مجلس الشعب أخطر على الإسلام وأخطر على هذا البلد من تركه تماما للليبراليين والعلمانيين مع قوله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال؟ ما أسهل أن يقول الإنسان لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تشارك في الانتخابات ولا أن تنضم إلى الأحزاب ولا أن ولا أن. لكن هذه دعوة قائلها يحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان عليها، وإلا فستظل دعوة، والدعوة لا تقبل في دين الله عز وجل. هذا ما عندي في هذا الأمر.
طيب شيخنا أنا آسف يعني في
الشيخ محمد يحب أن تضيف شيئا في هذا.
الله خيرا. يعني كما تفضلت هناك مسلكان، المسلك الأول أو قولان، القول الأول هو يعني قول لمن يقول بأنه لا يجوز للمرأة أن تشارك في مثل هذه الانتخابات، لا سواء أن ترشح نفسها لتكون في عضوا في البرلمان أو لتكون في ولاية من الولايات. وهناك قول آخر كما تفضلت يوازن بين المصلحة والمفسدة، يوازن بين المصالح والمفاسد. وعلماؤنا يفرقون في الولاية بين نوعين من أنواع الولايات، الولاية العامة والولاية الخاصة. أما الولاية العامة فأرى أن جمهور الفقهاء قد اتفقوا على أنه يجوز للمرأة أن تتولى الولاية العامة، وهي أن تكون إماما للمسلمين إلى غير ذلك.
يجوز ولا لا يجوز؟
لا يجوز.
لا يجوز. لا يجوز. اتفق جماهير الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى الولاية العامة، واتفق واستدلوا على ذلك بدليل وجيه جدا، وقالوا بأنه لا تصح إمامة المرأة للرجال باتفاق، فكيف تصح إمامتها للأمة كلها في الولاية العامة؟ أما الولاية الخاصة فأنا أعلم أن فيها أيضا للعلماء قولان، منهم من يقول بالجواز ومنهم من يقول أيضا بعدم الجواز، والله أعلم.
نعم. طيب اسمحوا لي أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا وبركاته. يا ريت من الهاتف يا أم دعاء ونوطي صوت التلفزيون.
يا دكتور يا أم دعاء
خليها صوت التلفزيون.
ماشي حاضر. يا دكتور مساء.
الله يسلمك. الله يحفظك.
جزاك الله وعافاك يا رب.
آمين يا رب. جزاكم الله خير.
يعني بعتب عليك يا شيخ مسلم إن الشيخ محمد حسان مبيت على بركة الحكم.
الدعوة مفتوحة للشيخ أمام الجميع.
وهذا الحكمة نور على نور،
وهو مؤسس للقناة كما لا يخفى على أحد.
والله نورتنا يا شيخ محمد.
الله يسترك في الدنيا والآخرة.
ربنا يا رب يعز الإسلام يا رب بيك يا رب. ربنا يعز الإسلام بيك يا رب. آمين. إن شاء الله.
آمين يا رب.
وده نفسي شيخ محمد انك انت تبقى رئيس الدولة دي، بس بقى ربنا يعينك على الدعوة يا رب.
مستعان عشان ما ابقى رئيس في بيت الاول
يا رب. دعوني كل يوم يا شيخ محمد ان ربنا يحميك يا محمد سيدنا محمد واصحابه.
امين
يا رب. ربنا يعينك واقويك ويديك الصحة والعافية ومنور بيتنا والله.
ربنا يرفع قدرك.
الشيخ محمد عبد المعطوض والشيخ وسام.
الله يبارك فيك.
ربنا يا رب يزيدكم نور على نور يا رب.
الله
يا شيخ وسام ارجوك تجيب الشيخ محمد حسان في برنامج كده كل يوم له علاقات الحكمة.
اتفقنا شيخنا.
ينقل قناة الحكمة الشيخ محمد حسان.
ربنا يبارك فيك.
حاضر. اتفقنا ان شاء الله. شكرا لك يا ام دعاء. اتفضل محمد. اتفضل اخي محمد. السلام عليكم. اتفضل. طيب في حد ثاني؟ طيب شكرا. شيخ محمد انا اسف يعني في هذا السؤال برضو ورد يعني على الفيسبوك كثيرا برضو اتقال حضرتك قبل كده بس عايزين نقوله تاني. دائما يتهم او التهمة توجه للسلفيين بانهم كانوا عملاء لامن الدولة سابقا والان هم في امان لانهم عملاء للمجلس العسكري وللحكومة.
حسبي الله ونعم الوكيل في من يقول هذا. نحن يا مولانا عملاء له وحده سبحانه وتعالى. ما كنا عملاء لأمن الدولة وأمن الدولة يعلمون هذا جيدا، بل أذينا من جراء معاداتهم لنا. وأيضا نحن لسنا عملاء المجلس العسكري ولا مصلحة لنا في أن نكون عملاء لأي أحد. المصلحة الحقيقية أو الوحيدة أن تكون عميلا لله عز وجل. إن اصطفاك بأن جعلك جنديا تدافع عن دينه وفي نفس الوقت نصرك بالحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فلا يكفي أن ينصر بك الحق، لا وأن ينصرك بالحق
الله
سبحانه وتعالى. هذا ما نرجوه من الله عز وجل ونتمناه، ولا مصلحة لنا في أي شيء آخر. أنا أقول عن نفسي يعني أنا كنت في الدرس الأخير من كتاب الرقاق وهو الباب الخامس في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. وحسن الترمذي من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. أنا في 64 يعني إن حسبناها بالهجري فعلى وشك بلوغ الحد الأقصى في هذا
65.5 يا مولانا.
نعم
يبقى 65.5.
لا 65.5 أكثر.
أكثر؟
يعني إذا هي سنوات محدودة.
ربنا يرزقك.
فنحن لسنا عملاء والمجلس العسكري يعلم هذا جيدا وأمن الدولة سابقا يعلم هذا جيدا. فاللهم مستعان على من يقول هؤلاء كعواجيز الفرح.
أي واحد مش لقيتهم
لا يعني يا سيد الفاضل اللي طرب شوف العقول لكياني فقال أنت شهرت فاطمة نعود. يا راجل انت مغير بالدرجة دي. اولا هي مشهورة المرأة بكاتبة وشاعرة وكده، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ذكرنا مرارا قول الله عز وجل وكذلك، انا ارجو الا تسحب هذه الآية عليها، لكن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليها أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. مع كلام شيخ الإسلام رحمه الله إن الحق قد يخبو في قضية ما، مسألة من مسائل الشرع. طب وبعدين الحق لما يخبو فيها إزاي جزء من حقه هيضيع؟ فشاء الله عز وجل أن يتكلم أهل الباطل في هذه المسألة بباطلهم ليهب أهل الحق للدفاع عن الحق في هذه المسألة فتعود حجة الله عز وجل قائمة على الخلق. فهذا اللي بيحصل، ان الناس بيتكلموا بكلام باطل، فاحنا بنبتدي نعرف ايه هي الموالاة التي نهينا عنها والولاء والبراء وما الى ذلك. على فكرة كلمة الولاء والبراء دي منهم من يتحكم عليها. منهم من يتحكم على هذه الكلمة.
صحيح.
لكن يعني فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل.
نعم. طيب في سؤال لحضرتك، قولك في طريقة قتل القذافي من الناحية الشرعية.
يا مولانا نحن لا نريد أن ننظر ونحن نجلس على الكراسي في المكيفات. هذا الرجل أباد شعبه وخرب ليبيا وقتل من يعني قتل منهم مقتلة عظيمة. فإذا عثروا عليه ومن شدة غيظهم وحنقهم قتلوه، وربما قتله كما صرح الأستاذ مصطفى عبد الجليل، ربما قتله من أراد أن يدفن معه أسرارا. وده الأستاذ عبد الجليل بيرجح هذا فعلا. لكن المثلى احنا نهينا عن المثلى، نهينا عن المثلى. لما يعني الناس يعني هذا الرجل لم ينضبط، لم يضبط نفسه بالشرع، فلما فعل بهم ما فعل وعثروا عليه مزقوه، هب انهم مزقوه، كيف تمنعهم؟ يعني لا نجلس وننظر هذه المسألة عادية.
أنا أود أن أضيف يا أخي محمد إلى أولئك الذين يتهمون السلفيين بالعمالة، وأقول اطرحوا قضية واحدة من قضايا الأمة أو من قضايا الدولة لم يتكلم فيها السلفيون بالحق. أنا أريد من أي منصف بس بعقل وإنصاف أن يطرح علي أي قضية من القضايا الملغمة والمفخخة لم يتكلم فيها علماء السلفيين. إن كانوا يقصدون بالكلام أن ننظر ما ينظره الساسة وعلماء الاستراتيجية فهذه ليست بضاعتنا، بل بضاعتنا هي قال ربنا قال نبينا بفهم دقيق للواقع الذي نعيشه. قضية فلسطين من تكلم في هذه القضية مثلما تكلمنا بفضل الله جل وعلا؟ التحذير من اليهود من سنوات طويلة، من الذي تكلم في التحذير من اليهود بنص القرآن ونص السنة كما تكلمنا؟ قضية الشريعة بفضل الله عز وجل تكلمنا، وعلى شاشات الفضائيات تكلمنا وبينا بأعلى الصوت أن الحكم لله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز، هكذا قلت حرفيا، لا يجوز لدولة ولا لهيئة ولا لمجلس الشعب ولا لمجلس الشورى أن يشرع من دون الله تبارك وتعالى. قضية الفكر العتم باسم حرية التعبير، أنا لا أنسى خطبة جمعة على منبر مسجد التوحيد في رمسيس كانت بعنوان ردة ولا أبا بكر لها، ونقلت الأقوال الكفرية لجمع كبير من هؤلاء، وبينت يعني خطر هذه الأقوال ورددت عليها وبينت العلاج بفضل الله تبارك وتعالى للخروج من هذا المأزق العفن في التطاول على الإسلام وثوابته وأركانه باسم حرية التعبير. يا أخي حتى قضية الاستنساخ حينما انحرفت وقرأ سادتنا وإخواننا من أهل العلم والفضل أنها بدأت تتحول إلى تحطيم عقيدة المسلم، وقالوا بأنه يعني خرج علينا صحفي كبير على شاشة جريدة رسمية يقول آن الأوان أن يعيش الإنسان بعيدا عن الله، وأن تختار المرأة لنفسها الجنين بالمواصفات التي تريد إلى غير ذلك. تكلمنا في هذه القضية بفضل الله تبارك وتعالى، فأي عمالة هذه؟ ثم ها نحن الآن حيننا نتكلم بفضل الله تبارك وتعالى في مصلحة الوطن ومصلحة البلد، ونتحرك هنا وهنالك، ونحن عرض نفسنا لخطر حقيقي. أيسمى هذا عند العقلاء والمحسفين يسمى هذا عمالة للمجلس العسكري؟ والله الدكتور محمد بفضل الله ما عاوز يبقى لواء، وأنا والله ما عاوز أبقى حتى رائد. فيعني أي عمالة هذه؟ نحن نتحرك لله والله ثم لهذا البلد، وسنظل نتحرك لله ثم لمصلحة هذا البلد، وما التفتنا قط ولن نلتفت. والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل.
اللهم استعان.
بارك الله فيك سيدنا الحبيب. طيب معنا الأخت آلاء من المنوفية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أدائي الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. وعودا حميدا دكتور وسام، وأسأل الله عز وجل أن يثبتك ثواب الصحة والعافية.
اللهم
آمين. يعني ابتداء قال النجوم تظهر في السماء، قلت كلا إن النجوم تضيء كل الفضاء، في الأسكندرية المقدم والنقيب، قلت في القاهرة الحويني وحسان ويعقوب، وعلى رأس الجميع شيخنا المقصود أو وسام يجمع لنا النجوم، وفي الختام أدعو رب العالمين أن يجمعنا مع إمام المرسلين. يعني بارك الله فيكم شيخي الكريمين أن ذكرتمونا بالله عز وجل في ظل هذه الأجواء التي نعيشها من الحالة السياسية الضنك، يعني بما أتصورها أنا، يعني وأنا بنت صغيرة، فيعني جزاكم الله خيرا على هذا التذكير بالله عز وجل. ونسأل الشيخ محمد ألا ينسانا من دعائي في حج بيت الله الحرام، نسأل الله عز وجل أن يعودنا إلينا سليما غانما، وأن يتقبل الله عز وجل حجه. ويعني لي سؤالين، السؤال الأول يعني كيف رؤية مشايخنا الأجلاء في الحالة المقبلة، هل نستبشر خيرا ونحن نستبشر خيرا إلا بالله عز وجل؟ يعني السؤال الثاني، في برامج التوك شو يعني يتطاول علينا من يتطاول، فما ترون هل من الشباب المسلم الواعي الهادئ أن يرد عليهم بكل أدب جم ويبين لهم حكم الإسلام في ذلك، أم يصمت ويترك الأمر للعلماء الكبار بعد أن يوضحوا لهم؟ وختاما أسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وأن يرعاكم برعايته وأن يجمعنا في جنته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهندس عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحب أرحب بحضرتك الدكتور وسام والشيخ محمد حسان والشيخ محمد عبد المقصود، بارك الله فيكم جميعا. يعني أنا في غاية هذا والله إن أنا أشارك معكم في برنامج في من الأكابر أكابر العلماء، بارك الله فيكم على هذا الحضور. وأحب أقول للأخ علاء الأصوامي ومن على شاكلتك، يعني من المفروض لما نحب نسمع عن السلفيين اروح لرمز من رموز السلفيين واسمع منه، ما اسمعش من عادل امام في الفيلم بيقول صوت المرأة عورة قريبة. هو السلفي اللي في دماغه عادل امام الحقيقة، يعني عادل امام وداني اللي مركز هو السلفي اللي في دماغه،
لفتة جميلة.
لكن ليس الشيخ محمد حسان ولا ليس الشيخ محمد المقصود. واحب اعتذر اعتذار للشيخ محمد عبد المقصود اني كنت لم افهمه على الحقيقه، وبرضو كان بسبب اخطاء اننا نسمع الكلام عن اشخاص
عنه ولم نسمع منه
بارك الله فيك. والان انا سمعت منه وارجو ان نكون على خطاهم، واقول للمشايخ السلفيين اذهبوا فقاتلوا فإنا معكما مقاتلون، ولا نقول لكم اذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا إنها هنا قاعد هنا كذا.
شكرا لك أخي عبد العزيز. طيب آخر اتصال أخي عماد. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك يا دكتور وسام.
أهلا بك.
وشيخنا الدكتور محمد عبد المقصود،
بارك الله فيك،
صاحب المقام العالي، وفضيلة الشيخ محمد حسان، أيضا أسأل الله أن يعلي مقامكما في الدنيا والآخرة. وأنا والله يعني سعيد أيما سعادة لا توصف سعادتي بهذا المنظر الطيب الجميل الذي يعني وفقك الله دكتور حسام فيما تأتي وما تدع. ويا حبذا لو تأتينا بحضرة الناظر أبا أيمن بالله عليك في نفس المدرسة المحمدية. طيب الله يبارك لك، جزاك الله خير.
شكرا لك أخي عماد، بارك الله فيك. الفضل طبعا ينسب لأهله والدكتور محمد صاحب الفضل ثم الشيخ محمد في قبوله الدعوة اللي يعني يشرفنا في مصر الحرة في قناة الحكمة. طيب ألا كنت تسأل حضرتك شيخ محمد عن رؤيتك، هل نستبشر خيرا في المرحلة القادمة؟
والله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. فنحن نستبشر إن شاء الله، لكن ينبغي علينا أن نكون حذرين وأن نرقب الموقف بدقة، وأن لا نسلم قيادنا لأحد بعد ثورة 25 يناير. ينبغي أن نكون مراقبين لكل ما يحدث، وإن شاء الله ما يحدث هو خير بإذن الله تبارك وتعالى. فلنستبشر خيرا، لكن هذا لا يجعلنا نغفل عن المشهد فقط. هذه نصيحة.
طيب السؤال الثاني كان بتقول ان الناس يعني في برامج التوك شو الاخرى يتطاولون علينا، هل نرد عليهم كمشاهدين مثلا ولا نترك فقط الدعاء والأئمة هم الذين يقومون بالرد؟
انا لا اريد ان اجعل هذا حكرا على الدعاة والأئمة، لكن من اراد ان يرد فينبغي عليه ان يرد بعلم وبأدب. بعلم وبأدب لابد أن يكون حكيما في رده.
التطاول يحسنه كل أحد، لكن نحن نريد ألا نضيع القضية المطروحة للبحث. إن دخلنا في 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 الشتائم والسباب ضعت القضية الأصلية. لكن أنا أريد أن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ده ينطبق على جميع الناس، حتى على العلماء المنحرفين، على 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 كل واحد من هؤلاء محل دعوات ينبغي علينا أن يعني شوف الشيخ الإسلام رحمه الله يقول ينبغي على الأمر بالمعروف أنه ممكن أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى. وإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع عن شيء إلا شانه. ومن يحرم الرفق، يعني الحديث ده خطير جدا في صحيح مسلم عن جرير البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
نعم، شكرا محمد. شيخنا الحبيب، أمس كان أحد وكلاء وزارة الأوقاف معه قس آخر، أنا مش هقول أسماء، كانوا في حلقة تلفزيونية في أحد برامج التوك شو المذكورة، وقالوا إحنا نطالب من هنا بتقنين وضع القنوات الفضائية الدينية، ووضع ميثاق شرف ليها، ووضع تنظيم لما تقدمه، حتى لا تقدم التطرف والعصبية التي الذي يعني تقدمه هذه القنوات الآن. ولم يذكر فيهم مرة واحدة أحد هذه القنوات التي تحض على الفحش والفحشاء والتبرج والرقص العاري والموجون، إن دي أصلا مخالفة حتى لبنود العقد اللي موجود في إدارة النايل سات إلى غيره. ولم يذكر أحدا هذه القنوات التي تكيل بمكيال واحد زي ما حضرتك ذكرت. كيف ترد على هذا كلام وهذه الدعوة لوضع قانون لتنظيم القنوات الفضائية الدينية حتى لا تكون قناة محرضة، وفي نفس الوقت يترك المجال لهذه القنوات أن تفعل ما تفعل وتقول ما تقول، وأنت ترى معي والشيخ يرى معي كيف فرحة الشعب المصري بهذه القنوات الدينية ويقولون نحن كنا لا شيء والآن صرنا شيئا؟
لا يستطيع منصف أن ينكر فضل الله سبحانه وتعالى على الأمة بهذه القنوات التي استطاعت أن تدخل نور التوحيد الصافي ونور السنة الصحيحة إلى بيوتنا. لكن أيعقل في كل أزمة وفي كل محنة أن توجه السهام لهذه القنوات بل ويحاول البعض جاهدا في المرحلة الماضية وفي المرحلة الراهنة أن يغلق هذه القنوات وأن يطفئ نورها في الوقت الذي يغض فيه كثير من الناس الطرفة عن هذه القنوات التي تثير الشهوات الكامنة وتستثير الغرائز الهاجعة وتحول شبابنا وأولادنا إلى فساق فجار، تزعزع عقيدتهم وتزلزل هويتهم وتزلزل انتماءهم، بل وتزلزل وطنيتهم وحبهم لهذا البلد، بل وتحرض هؤلاء على الفتن بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ألا ترى هذا ظلما وخللا ينبغي أن نفيء إلى الحق والعدل في مناقشة أي قضية من القضايا؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. نحن أول من ينادي بتجديد الخطاب الدعوي الإعلامي والمنبري، نحن صرحنا بذلك مرارا في لقاءات لي معك أكثر من مرة، تكلمنا عن تجديد الخطاب الديني. أنا مع تجديد الخطاب الديني، مع تجديد الخطاب الإعلامي، مع أن يكون الخطاب الإعلامي منضبطا، مع أن يكون الخطاب الإعلامي مطمئنا للآخرين من المسلمين وغير المسلمين، مع أن يكون الخطاب الإعلامي هادئا هادفا نافعا بعيدا عن الإثارة، يعمل للبناء لا يعمل للهدم والجدال والمراء، بعيدا عن ثقافة الضجيج. نعم كلنا مع هذا، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى موجود، لكن بكل أسف هو يشار إلينا بالبنان أننا نهيج وأننا يعني أصحاب دعوة باطلة حينما نزود عن ديننا، حينما نزود عن ثوابتنا وعن أركاننا وعن أصولنا وعن رموزنا. يعني لا ينبغي على الإطلاق إن أوذي نبينا صلى الله عليه وسلم وأسوتنا وقدوتنا أن نسكت، فإذا خرج واحد منا يتمزق قلبه ويحترق فؤاده وهو يتكلم ويذب عن ثوابت وأصول وأركان هذا الدين وعن أسوتنا وقدوتنا وعن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتهم بالتشنج والانفعال والعصبية والهوجائية والغوغائية إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكرر لنا في الليل والنهار. فنحن نخاطب الجميع نقول نعم نحن معكم في أن يتفق الجميع في كل هذه الفضائيات على مبادئ وعلى مواثيق شرف لا تزعزع أصول وأركان وثوابت دين هذا البلد المسلم ولا تحرك الغرائز الهاجعة ولا تستثير الشهوات الكامنة في قلوب شبابنا وأولادنا. ويجب على هذه القناة جميعا أن تحرص على يعني نصرة هذا الدين ثم على نصرة القيم والأخلاق لمجتمع المسلم اللي نعيش فيه وعلى وطنية هذا البلد أو على هذا الوطن. نحن مع هذا كله لا يستطيع أحد أن ينكر هذه الأصول وهذه الثوابت بشرط أن يحترمها الجميع وأن يتفق عليه الجميع وأن يحولها إلى منهج حقيقي دعوي لا إلى دعاوى باطلة فما أيسر الدعاوى. فنحن لا ننكر هذه الأصول بشرط أن يلتزم بها الجميع ولا ينبغي على الإطلاق أن نتهم إذا ما يعني زدنا عن ديننا وعن ثوابت وأركان وأصول هذا الدين العظيم الذي نشرف الانتساب إليه.
نعم شكرا لك محمد. دكتور محمد الحقيقة يعني الوقت الطيب يمر سريعا وقد شرف وقت اللقاء على الانتهاء وأحب أن أسمع منك كلمة للمشاهدين جميعا نختم بهذا اللقاء ثم أسمع من شيخ الشيخ محمد حسان ما أختم به اللقاء.
أنا أخون يعني تكملة إن أذنت لي
تفضل.
وكلما جلس مسؤول مع قسيس دعا الإسلام والمسلمين هل هذه القنوات فيها ضجيج وتعصب كقنوات التوكشو؟ وهل نحن لازلنا الذين يعني هؤلاء يطالبون المسؤولين بإغلاق هذه القنوات الدينية هل نحن قبل 25 من يناير أم بعد 25 من يناير؟
أم أن العجلة تعود إلى الوراء؟
وهل سيسكت الشعب على هذا؟ كل هذه أسئلة تطرح نفسها. وفعلا صدق الشاعر ومن يكن الغراب له دليلا لا يمرن بها على كل جيفة. لو واحد اتخذ الغراب دليلا غراب كل جيف هيقف عليه يبقى الراجل ده هيمر على جميع الجيف والنتنات والعياذ بالله. فانا اقول لاخواني المسلمين واقول لكل انسان في شعب مصر عاقل هذه بلدنا فالمحافظ عليها ولنكن كرجل كالدكتور رفيق حبيب نقول للنصارى هذا او الاستاذ جمال اسعد او غيرهما او قصة انا نسيت اسمه هذا القصة قال في كلمة الرصينة نحن في بلد غالبية اهلها مسلمين فليس من المنطق ولا من العدل ان نفرض عليهم كلمتنا. والله لو وكيل وزارة اوقاف ولا وزير اوقاف الدكتور محمود حمدي زغزوق حاول ان يفعل ما ما ما, ما يريد وانتهى به الامر الى خلاص خرج يعني لا يأتي الان الا لما يستدعي شيخ الازهر كلما اراد ان
في بيت
أن ينظم او ان يكتب وثيقة يستدعي هؤلاء الغربان والعياذ بالله. فكل امر الى زوال والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على سنة هذه سنة ربانية في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها القصواء وكانت لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له لسه متعلمة سباق جديد فسبقها فشق ذلك على الناس وقال سبقت القصواء فقال صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه شيئا من الدنيا لكن الدين أبدا لا يزال صاحب الدين في علو.
الله.
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه لما كبر أصابه في ذلك ما أصابه كان يسابق عائشة فيسبقها ثم صارت تسبقه وقال زكريا عليه السلام إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يصلي الليل قائما صلى جالسا عليه الصلاة والسلام
صحيح.
لكن في أمور الدين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الإنسان يعول على هذه الأمور التي ترفعه في الدنيا والآخرة ولا يلتفت إلى الأمور التي هي إلى إيه؟ إلى زوال.
نعم. شكرا لك دكتور محمد. شيخ الحبيب أريد منك يعني ختاما كما اعتدنا منك روعة الكلمات، لكن في استفسار كده بيقول لحضرتك، حضرتك يعني قلت كثيرا مصر ليست ملكا للمسلمين وحدهم.
نعم.
فبيقول الإخوة بيقول لك نحن لم نفهم ماذا تريد من هذه العبارة.
أنا بداية قبل هذا أود أن أقول للمسلمين جميعا في مصر، لا عز لكم في الدنيا ولا سعادة لكم في الآخرة إلا بالاعتصام بالله جل وعلا. واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا سعادة لكم إلا بنصرة هذا الدين وبالحفاظ عليه، فلا تتركوا هذا الدين أبدا لينال منه أي أحد مهما كان قدره ومهما على وزنه. فاحرصوا على كتاب ربكم وعلى سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وكونوا وراء علمائكم الربانيين ودعاتكم الصادقين. فلا ينبغي الإطلاق أن يفصل بين الأمة وبين القيادة، والقيادة الحقيقية في الأمة تكون للعلماء الذين يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك ولا ريب أنهم يأخذون بأيديهم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعادة الدارين. أما قولي مصر ليست ملكا للمسلمين فقط، وليست ملكا للأقباط أو للنصارى فقط، بل هي ملك للمسلمين والأقباط. نحن جميعا كمسلمين ونصارى نعيش على أرض مصر، نعيش في هذه السفينة. لا ينبغي أن يسمح العلماء والعقلاء من المسلمين ومن النصارى للسفهاء الذين يريدون أن يخرقوا سفينة المجتمع، وإلا ستغرق بنا جميعا، وسيغرق الصالحون والطالحون، وسيهلك المسلمون وسيهلك النصارى. وما أروع وأجمل أن أختم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، والذي رواه البخاري وأبو داود وغيرهما من حديث نعمان بن بشير: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لنؤذي من فوقنا، قال بأبي وأمي وروحي لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فمصر سفينة المسلمين والأقباط، يركبها المسلمون ويركبها النصارى. لا ينبغي أن يسمح العلماء والعقلاء والحكماء للسفهاء الذين يريدون أن يخرقوا سفينة المجتمع من القاع حتى لا تغرق السفينة بالجميع. ثم أقول أيضا تأكيدا لأولئك الذين يتهموننا بالعمالة، أو أناشد أهل مصر، أقول كونوا خلف الجيش ولا تسمحوا لأحد أن يكسر الجيش، فالجيش ليس خائنا. أنا أقولها بكل ثقة وأقولها لله، لو كان الجيش خائنا لكانت مصر غارقة في بحور الدماء وبرك الأشلاء إلى الآن. فلا تسمحوا لأحد أن يكسر الجيش، كونوا خلفه وادعموه. وأناشد أيضا المسؤولين أن يحرصوا كل الحرص على أن تنتهي هذه المدة الانتقالية، ليتسلم إخواننا من المدنيين المسؤولية والسلطة في المرحلة القادمة، لأن إطالة هذه المدة يسبب إرباكا شديدا وحرجا وخطرا بالغا على بلدنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن يولي فيها وعليها الصالحين المصلحين، وأن ينجيها من الفتن ومن شرورها ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
خلص، شكر والتقدير لك شيخ محمد حسان على تشريفك لنا، على وعد باستمرار هذه اللقاءات كما رأيت المناشدة من جمهور قناة الحكمة. شكرا لك شيخنا محمد. خلص، شكر والتقدير لك دكتور محمد عبد المقصود على مشاركتك الدائمة معنا، وإن شاء الله تأخذ لنا من الحج سليما غانما.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. شكرا لكم مشاهدينا، على أمل اللقاء بكم غدا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تخرج خرج من دنيا الورى بالحسب مصر الحرة مصر